أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نبحث عن مفاد روايات التجاوز والفراغ إلى النظرية السادسة، وهي التي ذهب إليها جماعة من المحققين، منهم صاحب الكفاية والفقيه الهمداني والمحقق العراقي والسيد الخوئي وآخرون، تبعوا في ذلك من ذكرنا من تلامذته أو بعض تلامذته. ولا مجال هنا للبحث الثبوتي، فإننا قد بحثنا وفررنا عن إمكانية كون المجعول قاعدة واحدة. ذكرت في نهاية البحث السابق أن هؤلاء المحققين بمن فيهم السيد الخوئي قد عبروا على هذا البحث بشكل سريع، واكتفى السيد الخوئي على الله مقامه بالتفرقة بين القاعدتين بشكل أساسي، بأن الروايات الواردة في التجاوز ظاهرة بل صريحة في أن الملاك في جعل الشارع القاعدة فيها هو التجاوز عن المحل، بينما في قاعدة الفراغ هو الفراغ عن العمل المركب بتمامه. ولا يخفى أن هذا الكلام بهذا المقدار لا يمثل تعاملا دقيقا مع هذه الروايات، إذ قد اتضح مما تقدم من الأبحاث أنه لا مجال للقول بقاعدة الفراغ في قبال قاعدة التجاوز إلا إذا تصورنا مجرا لها لا تجري فيه القاعدة الأخرى، أي التجاوز. بمعنى أن علينا من جهتين أن نستكشف الموضوعية لعنوان الفراغ، ومن جهة أخرى لا بد أن تكون هنالك جهة افتراق ناتجة. بعد وضوح تصادق العنوانين في عمل، أرجو الانتباه، شككنا في صحته وفساده بعد الفراغ منه بسبب الشك في الاتيان بجزئه أو شرطه، أي أصل الوجود. وهذا مما لم يقع فيه كلام بين المحققين، أي التصادق. وهذه المعاني وغيرها مما قد يذكر لم يسلط عليها الضوء في كلماته بشكل واضح، وإن تعرض بعد الاختيار لبعض الضوابط والقيود التي تذكر في إحدى القاعدتين دون الأخرى. ذكرت أن أفضل من بحثاه من أصحاب هذه النظرية في هذا المجال هو المحقق العراقي، حيث إنه بعد الفراغ عن إمكانية تصوير جامع ثبوتا أصر رضوان الله عليه خلافا لما ذهب إليه الشيخ من توحيد مفاد الروايات، أصر على أن ظاهر الروايات جدا تأسيس قاعدتين تستقل كل واحدة منهما عن الأخرى، وقد تعرض في مقام تشييد النظرية إلى الاستظهار من الروايات أولا في أن المجعول أمران بملاكين، ثم تعرض لشروط يمكن استفادتها من هذه الروايات تفرق بين المجريين للقاعدتين، وتعرض بعد ذلك للحديث عن مادتي الافتراق من الطرفين، وأنهى نظريته بذكر تطبيق فقهي. أما على مستوى الاستظهار من الروايات فقد بدأ بروايات التجاوز، واستعرض منها روايات بعد أن أفاد أن المفاد الإجمالي هو الجعل بلسان إذا شككت في الشيء بعد الدخول في غيره فشكك ليس بشيء، فأفاد أن صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر. هو عبر بالرواية، طبعا التعبير بالرواية عادة بالأعم. وموثقة ابن أبي يعفور وموثقة محمد بن مسلم الوايدة في رجل شك. ليش عم قيد هذه بالخصوص؟ لأن في عدة موثقات لمحمد بن مسلم مرت معنا. بعدما سجد أنه لم يركع، قال يمضي في صلاته حتى يستيقظ. تذكروا الرواية، تتذكروا يا أخوان صحيحة زرارة كان فيها صدغ ذيل. الصدغ ظاهر في الشك في أصل الوجود، والذيل ظاهر في الشك في صحة الموجود، باعتبار أن حملة تجاوز الشيء أو مضي الشيء على الشك في أصل وجوده خلاف الظاهر. وبحثنا نحن ما بدنا نكرر. وعلى هذا الوزان أيضا تقريبا موثقة إسماعيل بن جابر. طبعا هو لما جمع بين هالروايات جمع بينها بلحاظ أنها واردة في الأجزاء، وإلا الكبرى اللي ذكرها الإمام في صحيحة زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، الخروج من الشيء بحسب الظاهر لا يكون إلا بعد الدخول في الشيء، فشكك ليس بشيء. وأما موثقة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه على نفس الشيء. في ابن أبي يعفور، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك في شيء لم تجوزه. طبعا إنما يصح ذكر هالرواية هنا إذا اعتبرنا أن الهاء في غيره، وقد تقدم الكلام، راجع إلى الشيء. أما إذا رجعناه إلى الأقرب كما أصر المحقق الإصبهاني، وبعد صفحتين ثلاثة أيضا المحقق العراقي يميل إلى هالمعنى، ها؟ إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إذا أرجعنا الضمير إلى الوضوء فهي من روايات الفراغ راح تصير. دخلت في غير الوضوء، جيد. أما رواية محمد بن مسلم فهي اللي سميتها من الروايات التطبيقية أنا، خمس ست روايات إذا بتتذكروا، لأنها صريحة في أنه لم يركع، متعلق شك لم يركع، قال يمضي في صلاته حتى يستيقظ. ماشي، شو قال هو بعد ما عقب؟ شو عقب على هالروايات بعد ما ذكرها؟ قال ما نصه ولا يخفى أن هذه الطائفة في غاية الظهور في كونها في مقام ضرب القاعدة الكلية للشك المتعلق بأصل وجود الشيء. انتبهوا لعبارته، في غاية الظهور. للشك المتعلق بأصل وجود الشيء بمفاد كانت تامة بمفاد. هذا قيد توضيحي صار، لأن الشك في أصل الوجود هو مفاد كانت تامة. لظهور الشك فيها، أي في هذه الروايات، في الشك المتعلق بأصل وجود الشيء، خصوصا بملاحظة تصدرها بالأسئلة المزبورة، ومع قوة ظهورها في ذلك لا يبقى مجال معارضة هذه الجهة بظهور قد جاوزه في التجاوز عن نفس الشيء لا عن محله، إذ لا بأس بارتكاب العناية في المضي عن الشيء والتجاوز عنه بمضي محله بعد مساعدة العرف على اعتبار التجاوز عن الشيء بلحاظ التجاوز عن محله، خصوصا بقرينة الفقرات المذكورة في الأسئلة في صدرها. نعم، لولا الروايتان المصدرتان بالأسئلة المزبورة، يعني صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، لأمكن حمل الشك فيهما على الشك في وجود المركب التام بلحاظ الشك في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا، لأن الشك في الشيء يشمل مثل الشك في وجود المركب التام بضميمة إبقاء التجاوز على الشيء على معناه الحقيقي. ولكن مع وجود هذا الصدر لا يبقى مجال لهذا المعنى، لأن مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحيا، بخلاف هذا المعنى فإنه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقية. ثم يستنتج حينئذ، جيد ما لشغل، عليكم السلام، بالاستنتاج اللاحق. جيد، حينئذ ما أدري أنتوا صار واضح يا أخوان من الدروس الماضية أنه هذا الكلام الذي أفيد في المقام مربك، وإن ذكره بقول الواثق بنفسه، يعني هو من جهة يا إخوان صدر الكلام في غاية الظهور، قال الروايات في أنها في الشك في أصل الوجود، ثم بعد ذلك شو بدي باللغة اللي استعملها، اعترف ضمنا بل تصريح بأن الذيل ظاهر في تجاوز نفس الشيء، واللي بيصير الحديث حينئذ عن مفار كان ناقصة، يعني عن الشك في صحة الموجود. ثم قال لولا الصدر لأمكن كذا. طيب الوارد في الصدر ما هو؟ شو بدي بالرواية التطبيقية الأخيرة؟ الوارد في الصدر شك في الشيء، وتعلمون أن الشك في الشيء ليس صريحا في الشك في الوجود. صحيح أنه بدوا يحمل على الشك في الوجود. أفي الله شك، لكن لا يخفى كثرة استعمال الشك في الشيء في موارد الشك في الصفة والشأن والحال، وهذا شائع في اللغة العربية جدا، إن لم أقل إنه مستعمل أكثر من الشك في أصل وجود الشيء. وشواهده واضحة، ومرينا على الإشارة إلى هذا في محله. طيب يا شيخنا العراقي، إذا أنت مسلم أن الذيل في الصحيحتين، ليش عم أقول في الصحيحتين يا إخوان؟ لأنه موثقة ابن أبي يعفور أصلا مرددة في مرجع لها أنها ترجع إلى الشيء أم ترجع إلى الوضوء، فمع الترديد وعدم وضوح تطبيق قاعدة الرجوع إلى الأقرب هنا باعتبار الأقرب حيث يكون هناك، أنا هيك بفهم، حيث يكون هناك مرجعان مستقلان مش مضاف ومضاف إليه أو مضاف بالتقييد بحرف الجر. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، هذا عقد واحد، إما الضمير يرجع إلى صدره أو يرجع إلى ذيله، وليس شيئين مستقلين. وضوح الرجوع إلى الأقرب حيث يكون هناك عقدان، حيث يكون هناك عقدان مستقلان في الكلام، خلاف الظاهر جدا إنه المرجع الضمير يرجع إلى الأبعد ويكون يتوسط الأقرب اللي هو أجنبي عن مرجع الضمير، هذا خلاف الظاهر جدا طبعا، بس في مثل الجمل التقييدية لا، مش واضح هذا. وحروف الجر تقييديات لنفس المفهوم الوارد، ماشي. فإذا ابن أبي عفور خليناها جانب لإجمالها مثلا، وموثقة محمد بن مسلم رواية تطبيقية، ما مضروب فيها قاعدة عامة يا أخوة كما هو واضح، طيب ما بيبقى عندنا إلا زرارة محمد، إلا زرارة وإسماعيل بن جابر، ماشي. الأولى صدرت بأسئلة ليست صريحة في الشك في أصل الوجود، في أحسن الحالات هي ظاهرة في الشك في أصل الوجود على مستوى صدرها، وظاهرة ظهورا لا يستهان به في الشك في الصحة للموجود على مستوى ذيلها، وكذلك الأمر فيما يرتبط بصحيحة إسماعيل بن جابر. هو اعترف في ثنايا كلماته التي قرأتها بتأنن بأن الحمل حينئذ سوف يكون عنائيا للذيل، فكيف تكون في غاية الظهور؟ أنا ما أدري كيف تكون في غاية الظهور حينئذ. قد يقول قائل، ولو هو مش قايلها بكلامه، إن المحقق العراقي استظهر من مجموع الروايات الأربعة، يعني جعل الأولى والثانية كبرى جعلهما كبريين، والثالثة ذكرها للتأييد، والرابعة تطبيق صغرى لتلك الكبرى، فاستفاد من مجموع الروايات. طبعا ما في إشارة في كلامه لهذا، أقول هذا المعنى يرفضه، هو أشد الرفض، ولذلك قارع الشيخ الأنصاري وغمز بقوة من قناة الشيخ النائيني لأنهما تجشما عناء توحيد القاعدة. قال ليس هكذا يتعامل مع الروايات. القول بتوحيد القاعدة كلام ظاهري يقول بالنسبة إلى الأخبار المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض المختلفة مفادا من كونه في كل واحد معنى غير ما يظهر من الآخر. إذن ما في شيء اسمه مجهول. طبعا هذا ناظر للنائين الشيخ الأنصاري ما عندوش هالكي. وين وحد القاعدتين؟ الشيخ النائيني هو اللي بحسب فوائد الأصول قال ننظر إلى مجموع الروايات. يقول هذا كلام ظاهر يعني قشري. بده يقول كل رواية بدنا نأخذها بظهورها جيد. فإذا كان الأمر كذلك فالمسألة ليست في غاية الظهور بل تحتاج إلى بيان القرينة التي تجعلك أولا تحمل الصادر على الشك في أصل وجود الشيء، ودعوى ظهوره في نفسه في ذلك ليست بتلك المثابة من الوضوح، والاستشهاد على ذلك كما في كلام بعض الأعاظم المعاصرين بمثل آية أفي الله شك أقصى ما يثبت أن هذا السياق وهذه الجملة تستعمل في الشك في أصل وجود الشيء، لا أنها ظاهرة عند الإطلاق في ذلك، إذ لنا أن نأتي بعشرات الاستعمالات العربية بل بمئات يكون فيها مثل هذه الصيغة ويكون الشك في شأن من شؤون الشيء أو في صفة الشيء، وهذا في غاية الوضوح في الاستعمالات العرفية. يقال أشك في فلان، في صديقي، أشك في زوجتي، أشك في ما أدري، واضح في كل مورد إلها، أشك في إخلاص فلان، في أصل وجود الإخلاص هناك. جيد، مع وضوح أن المراد الشك في الشؤون والصفات والأحوال. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمقتضى الصناعة في مقام الترجيح للصدر على الذيل أو الذيل على الصدر هو جمع القرائن، وهو ما صنعناه وصنعه السيد الإمام. وإن كان السيد الإمام رفضنا منهجه باعتبار جعل العمدة مرسلة الهداية وعبارة الرضوي وعبارة المقنع وكلها لا تستقيم للحجية على أن أصالتها الروائية محل تأمل كبير إن لم نقل اطمئنان بالعدم، باعتبار أن هذه من تلك يعني في الأغلب لأنها فتاوى بمتون الروايات وليست كلام الإمام المباشر. متون المقصود يعني مع التصرف القليل يعني النقل بالمعنى. وعلى هذا الأساس يحتاج إلى قرائن، وهذا البحث ما بدنا نرجع نعيده. نحن تصدينا لهذا البحث وجئنا بقرائن على أن هذه الروايات تضرب قاعدة ترتبط بالشك في أصل الوجود. ماشي، ما عندنا مشكلة، لكن قلنا أيضا حينها بأن عموم التعبير المستعملة في الصدر تجعلنا نعمم البحث للشك في صحة الموجود. انتبهوا لي لهذه النكتة لأنه بعدين العراقي راح يوقف عندها في تأكيد استقلال القاعدتين، إذ قد استفدنا أن هذا التعبير العام يشمل موارد الشك في أصل الوجود وموارد الشك في شأن من شؤون الموجود أي في صحته. وعلى هذا الأساس عممنا ذلك. بل أتذكر عندما تكلمت في فقه الروايات يا أخوان استبعدت أشد الاستبعاد أن تكون في مثل رواية زرارة كلها مواد شك في أصل الوجود أساسا. وعلى هذا الأساس يكون شاملا لمثل الشك في الذكر حال الركوع يعني أجزاء الأجزاء أو شؤون الأجزاء وروابطها وكيفياتها. وإن كانت الصحة هنا صحة نسبية باعتبار انعكاسها على صحة العمل التام المركب. ثم ازدلف بعد ذلك للحديث عن الطائفة الثانية. فجعل منها موثقة أخرى لابن مسلم: كلما شككت فيه أو كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. تذكروا بحثنا حول هالرواية ونحن قلنا في ذلك الوقت يا إخوان بأنه هذه كبرى كلية. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، صحيح ظاهرة في إحراز المضي بدوا، لكن جئنا بقراء على أنها تشمل. وإذا بتتذكروا في الدرس الأخير حكينا عن أن الشارع هو الذي يتكلم وهو يتعبد بلا ركعت بلا سجدت، فيعتبره قد مضى وجيء به. مش مشكلة من نفسها ما فينا نفهم، وإن كان البعض مثل حق الإصفهاني وغيره احتملوا أنها ذيل لرواية وليست رواية مستقلة. أنا قلت ما عندنا قرينة على هذا، احتمال موجود ومعترف به، لكن قرينة عليه ما عندنا كما لا يخفى، وردت هكذا مستقلة. طيب ماشي، وعلى هذا الأساس أنا على أي أساس بدي أعتبر هذه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو مختصة بالفراغ من العمل المركب؟ ثم قال موثقة أخرى لابن مسلم: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. وبهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة في من شك في الوضوء بعدما فرغ هو حين يتوضأ أذكر، هذه رواية تطبيقية وإن كان يستفاد من ذيلها النكتة العامة للجعل. ثم اعترف قال: وهاتان الموثقتان بصدرهما وإن يلائم مع الشك. يتلائم لازم وإن كان العبارة بدها تتمات مع الشك في الوجود بمفاد كانت تامة إما رأسا أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه، ولكن بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فأمضه كما هو في غاية الظهور، بل الصراحة يقول في أن المشكوك فيه وصحة الشيء بمفاد كان الناقص بعد الفراغ عن أصل الوجود الذي هو مفاد قاعدة الفراغ، خصوصا قوله فأمضه كما هو، فإنه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي أن يقع عليه من الصحة والتمامية. يعني ذيلها مثل ذيل روايات التجاوز، وإن اختلف التعبير جاوزه. طيب أنا بدي أسأل سؤال لمحقق العراقي هون، رواية أول شيء رواية كل ما شككت فيه مما قد مضى ظاهرة بدوا في أنه أحرز الإتيان به، وقد يكون مضى المحل باعتبار أن العناية العرفية اللي ذكرتها قبل قليل في روايات تجاوز قبل أن تطبق هنا، لكن مش. لكن بدي أسألك سؤال يا شيخنا العراقي، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، ليش حملتها بس على موارد الصحة بعد الفراغ من العمل؟ يا أخي مشينا معاك، انتبهولي للنكتة، إنه ظاهرة في صحة الموجود ما بتنطبق هذه على الصحة. الشك في صحة الأجزاء يعني بعبارة أوضح، إنسانون يحرز أنه ركع أو سجد، لكن يشك في صحة ركوعه وسجوده بعد التلبس بالجزء الذي بعده، يصدق أنه مضى أم لا، ولم يفرغ من العمل بعد، يصدق أنه يشك في شيء بعدما مضى، والله ما بصح. واضح أنه يصدق بالأشكال، واعترف تلميذه السيد الخوي بهذه النكتة. وإن كان السيد الخوي حملها على الفراغ، لكن جعل الفراغ من العمل أعم من الشك هنا، والشك في الحيثيات وإلى آخره سبب الشك، لكن حملها على الفراغ. بينما أنا أقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، خلاص لا تعتني. وين فيها هذه أنه لا بد وأن يكون فرغ من المركب كله؟ ما في عنوان فراغ أصلا، لا على سبيل التصريح ولا على سبيل التلويح. طيب ماشي، موثقة محمد بن مسلم، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو، كل ما مضى من صلاتك يعني من الصلوات التي صليتها، والله بيشمل كل ما مضى من صلاتك يعني من أجزاء صلاتك. خصوصا وأن الصدر يعترف هو بأنه يحمل قابل بصدره أن يلائم مع الشك في أصل الوجود كما قال بعد بصدر. نعم خصوص رواية في من شك في الوضوء بعدما فرغ، حين هو حين يتوضأ وأذكر. طبعا في رواية أصرح من هذه، لأنه هون ورد الكلمة عنوان الفراغ في كلام السائل مش في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في رواية قرأناها عليكم أما الدرس الأخير أو الذي قبله، أن الفراغ جاء قيدا في كلام الإمام، وهذه كانت أقوى. ثم إننا نسأل المحقق العراقي بعد الفراغ عن قصة موضوعية عنوان الفراغ، وإن كان ما في عنوان الفراغ إلا برواية واحدة مما ذكره، أن الشك بعد الفراغ في أي شيء يكون، وهذا بحث بحثناه، أنا بس عم عنونه لأحيلكم على اللي بحثناه، ما بدنا نرجع. إما الشك يكون بسبب الأجزاء أو الشرائط أو أجزاء الأجزاء أو حالات وشؤون وكيفيات الأجزاء، ولما سميت الروابط مثل الموالات يعني مثلا، ومرة الجزء الأخير مرة ما عدا الجزء الأخير، وهو كلهم بحثناهم نحن وعالجناهم. حتى عنوان الفراق إذا بتتذكر أطلنا في معالجته، لا معنى للإعادة يا أخوان كما لا يخفى. فما ذكر هناك يصلح تعليقا على ما يذكر هنا منه. تتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.